المحاضرة الثالثة رومية واحد من 2 إلى 17 علامة حقوق الطبع والنشر 2024 كريج كينر وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة رقم 3 رومية واحد من 2 إلى 17. في الجلسة السابقة قمنا باستعراض رسالة رومية أو على الأقل موضوعا واحدا يمر عبر رسالة رومية، ونظرنا أيضا إلى رومية واحد واحد. والآن سنمضي قدما وننظر إلى المزيد من الفصل الأول. لقد أفرز بولس من أجل الإنجيل ومن أجل الأخبار السرة عن يسوع، وهذه هي البشرى السرة التي وعدنا بها مسبقا. حسنا، لا عجب أنه يستطيع ذلك، فنحن نعلم أنه يعتمد على إشعياء 52:7 كما ذكرنا سابقا، بشارة الخلاص وبشارة السلام وبشارة ملكوت الله، أي بشارة الملكوت. لذلك تم وعد هذه الأخبار الجيدة مقدما. ويعود إلى رسالة الأنبياء. يقول بولس إنه موجود بالفعل في العهد القديم، على الرغم من أنه في الإصحاح 16 الآيات 25-26، والذي أعتبره جزءا من النص الأصلي لرسالة رومية، بالفعل في الإصحاح 16 يقول بولس أنه كان موجودا بالفعل في العهد القديم، لكنه كان لغزا هناك. لقد كان هناك، لكن الناس لم يروه، أو على الأقل لم يروه على هذا المستوى. لذلك يقول بولس أن هذا كان موجودا بالفعل وقد أعطي بواسطة الأنبياء. إن لغة الوساطة من خلال الأنبياء تشير إلى الوحي الذي أوحى به الله إلى الأنبياء، وكان الله يتكلم من خلال الأنبياء، يتحدث عن الكتب المقدسة. حسنا، هذا موضوع في الرومان. سوف يقتبس بولس الكتب المقدسة كثيرا في رسالته إلى أهل رومية، لذلك كل هذا موجود بالفعل، وسوف يشرح ذلك من العهد القديم. لقد كان هناك، ولكن كان لابد من فهمه، وهذا شيء سيساعدهم بولس على فهمه بشكل أفضل. والآن سيعطي موضوع إنجيله في الإصحاح الأول الآيتين 3 و4. موضوع الإنجيل هو ابنه، وسوف يتحدث عنه بطريقتين، فهو حسب الجسد من نسل داود، وبحسب الروح فهو ابن الله. الآن ماذا يعني ذلك؟ هل هذا يعني أن جزءا من يسوع كان بشريا وجزءا من يسوع إلهيا؟ ليس هذا حقا ما نعنيه عندما نتحدث عن التجسد، بل طريقتان مختلفتان للنظر إليه. وبحسب الجسد عرقيا ينحدر يسوع من داود، ولكن بالروح أعلن أنه ابن الله كما يقول بولس بالقيامة من الأموات. كما أن لديك بالفعل بعض نصوص العهد القديم عن المسيح باعتباره ابن الله، والتي تم شرحها في العهد الجديد أعمال الرسل 2:7 وبعض النصوص الأخرى. هل قلت في أعمال الرسل 13 أن المزمور 2:7 كما هو موضح في أعمال الرسل 13 كما هو موضح في عبرانيين 1 قال أن يسوع ظهر علنا أنه ابن الله من قبل الله الآب عند تمجيده، عند تتويجه، عندما قام من بين الأموات وجلس عن يمين الآب. الآن هذا لا يعني أنه من غير المناسب أن ندعوه ابن الله قبل ذلك. يفعل لوقا هذا في لوقا الإصحاح الأول على سبيل المثال، لكن يسوع تمجد كابن الله. لقد أعلن علنا أنه ابن الله، وهذه هي المشكلة هنا، وله قوة عند قيامته. حسنا، غالبا ما تأتي القوة مع القيامة. كانت هناك صلاة يهودية تصلى بانتظام، إنها واحدة من 18 بركة الشيمون أسرة، الذي يتحدث عن كشف الله عن قوته بالقيامة. ويقول بولس أن هذا تم بروح القداسة. حسنا، هذا مرتبط بالسلطة. يرتبط روح الله بالقوة لاحقا في رومية 15:13-15:19 وكذلك في 1 كورثوس 2:4 وواحد تسالونيكي واحد خمس. والروح مرتبط بالقيامة في رومية ثماني أحد عشر. لذا لا شيء من هذا يثير الدهشة، لكن روح القداسة كان طريقة أخرى لوصف روح القدس. الآن تستخدم عبارة الروح القدس مرتين فقط في العهد القديم، إشعياء 63 ومزمور 51، ولكنها كانت تستخدم بشكل شائع جدا في اليهودية المبكرة كطريقة لوصف روح الله، وهو ما يعنيه ذلك أيضا في العهد القديم. العهد القديم تدور رومية واحد من 5 إلى 6 حول دعوة بولس. الآن بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية باليونانية الفصيحة جدا فيما يسمى بالفترة، ستبدأ بشيء ثم في النهاية ستدور حوله مرة أخرى. من الناحية الفنية هذه ليست فترة في اللغة اليونانية، لكن بولس يتحدث بطريقة تجعل الناس يقدرون أن هذه المقدمة مصممة بعناية شديدة. في الواقع كان بإمكان بولس أن يذكر اسمه ثم يقول كما تعلمون للمؤمنين في روما، لكنه مرة أخرى يصف نفسه بإسهاب قبل أن ينتقل إلى هذا الجزء. يقول نحن، هل يقصد نفسه والمؤمنين الرومان؟ لقد نلنا الرسولية، نعمة الرسولية بالمعنى الأوسع، فهو يتماثل معهم. أم أنه يقصد نفسه فقط؟ في بعض الأحيان يكون لديك رسالة نحن، لذلك كان هذا موضوع نقاش. ولكن في الآية السادسة يتحدث عن الأمم الذين دعيتم بينهم، لذا يمكن أن تكون مجرد رسالة نحن، لكنه يتحدث على الأرجح أننا نقصد بولس، على الرغم من أنه قد يكون هناك معنى مشترك بينهما، ولكن ربما نعني بولس. لقد نلنا نعمة الرسولية. حسنا، في مكان آخر في وقت لاحق من رومية 12 على سبيل المثال يتحدث بولس عن تلقي الهدايا بالنعمة. نحن قادرون على الخدمة لأن الله أنعم علينا بذلك. فهو لم يقصد فقط أننا لا نستحق فضل ذلك، وهو ما يعنيه ذلك بالفعل، ولكنه أيضا بمعنى ما مكننا من ذلك. إنه يستخدم النعمة بطريقة مكننا الله من القيام بها. لذلك أعطى الله بولس نعمة الرسولية. فالله هو الذي مكنه من ذلك، والله هو الذي يأخذ الفضل في العمل. والمهمة التي أوكلت إليه في رسالته هي تحقيق طاعة الإيمان من أجل اسمه بين الأمم، وقد ناقش العلماء ما يعنيه هذا. الطاعة التي تنتج الإيمان، الطاعة التي تنتج عن الإيمان تعتمد على كيفية فهمك لقواعد اللغة اليونانية، يمكن أن تكون أيا منها أو الطاعة التي هي إيمان. على الرغم من أن هذا الأمر محل جدل، إلا أن هناك علاقة بين الطاعة والإيمان لم تتم مناقشتها حقا، ونرى ذلك في أماكن أخرى في رومية، ونحن نرى ذلك في خاتمة رسالة رومية، والتي أعتبرها مرة أخرى جزءا أصليا من رسالة رومية. لم يكن هذا الإيمان بالنسبة لبولس هو الشيء الذي تضع علامة على الصندوق فيه وتقول حسنا أنا أؤمن بذلك وبالتالي من الناحية الفنية سأذهب إلى الجنة وسأفكر في هذا عندما أكون على وشك الموت. وهذا ليس ما قصده بولس بالإيمان، ولم يكن يقصد أن يكون مسيحيا اسميا. كان يقصد أننا نؤمن بيسوع، نحن نخاطر بحياتنا على حقيقة ادعائه، ولهذا السبب نسلم حياتنا له. من ماذا ينقذنا؟ فهو لا يخلصنا فقط من عقوبة الخطية، إنه يخلصنا من الخطية، فهو يمنحنا حياة جديدة. الآن هذا لا يعني أننا نتصرف بشكل مثالي بعد ذلك. لو فعلنا ذلك لما كان على بولس أن يشرح لهم لماذا ماتوا عن الخطية، وبالتالي يجب أن يعيشوا وفقا لذلك. ولكن هذا يعني أننا قادرون على التغلب على الخطيئة. ليس هذا ما نفعله دائما، لكن هذه الخطية لم تعد لها سلطان علينا. لقد أصبحنا أناسا جددا في المسيح، وكلما نتعلم المزيد من الله ونؤمن أكثر بما فعله في حياتنا، يمكننا أن نكون مشابهين لصورة المسيح أكثر فأكثر. أو بعبارة أخرى، في بعض الأحيان يكون لديك أشخاص يضعون العربة قبل الحصان. وفي حالة رومية كان بولس واضحا جدا، أنت لا تعمل في طريقك إلى الخلاص، أنت لا تكسب الخلاص، الأعمال الصالحة هي نتيجة لما يفعله الله فينا. يجب أن تكون نتيجة الثقة في المسيح ليخلصنا من الخطية. وفي الوقت نفسه لا يبدو الأمر كما لو أنه لا توجد طاعة تأتي معه، ليس الأمر كما لو أنه لا يوجد بر يأتي معه. الله هو الذي يمنحنا عطية البر، ولكن البر جزء من العطية. إنه ليس شيئا نفعله لكسب الهدية، إنها جزء من الهدية. وهكذا إذا كان لدينا إيمان حقا، فسيتم التعبير عن ذلك من خلال العيش بطريقة مختلفة عن الطريقة التي عشنا بها عندما لم يكن لدينا إيمان بالمسيح. يقول أن هذا من أجل اسمه. أعتقد أن تعليقه يرى هذا كموضوع أو موضوع لرسالة رومية، وهو أن كل شيء هو لمجد الله. أشعر بالخجل من القول بأنني لم أره حتى قرأ التعليق. قد لا أقول أن هذا هو الموضوع الرئيسي، ربما أكون أبالغ فيما قاله، لكنه موضوع رئيسي في رسالة رومية. الله مهتم بكرامته، بمجده، وهذا في الواقع لا يقتصر على الاهتمام بنا لأنه مفيد لنا. أعني، ما الذي نحتاجه أكثر؟ نحن بحاجة إلى الحقيقة عن الله، وهذا يمجد الله لأن الله كامل. وهكذا فإن الحقيقة عنه تجلب له الشرف، والتكريم له يجلب الناس إليه أيضا. ولكن طاعة الإيمان من أجل اسمه بين الأمم، وربما بين الأمم، ربما في هذا السياق بين الأمم. لذلك أراد بولس أن يتأكد من وصول الإنجيل إلى الأمم الذين دعيتم بينهم. لذا فهو يعود إلى فكرة المدعوين، ولكننا أيضا نرى أن أغلبية الكنيسة في روما في هذه المرحلة تتكون من الأمم. الآن هذا لا يعني أنه لا يوجد أي يهود هناك، وهو ما قاله بعض الناس أنه لا يوجد أي يهود تقريبا هناك. ولكن في عام 54 مرة أخرى تمكن المسيحيون اليهود من العودة. إذا نظرت إلى أسماء الأشخاص في رومية الإصحاح 16، فبالطبع بعض هؤلاء هم قادة الكنائس المنزلية، وربما كان عدد غير متناسب من القادة يهودا لأنهم يعرفون التوراة بشكل أفضل. لكننا نرى أنه كان هناك مسيحيون يهود في روما، ويهود مؤمنون بيسوع في روما. إذن لم يكن كل الحضور من الأمم، لكن يبدو أن أغلبية الجماعة كانوا من الأمم. ومن المهم أن نأخذ ذلك في الاعتبار ونحن نمضي قدما. ويبدو أنهم كانوا يعرفون بعض العادات اليهودية، لكن تلك كانت معروفة على نطاق واسع في روما، بما في ذلك منتقد اليهودية في روما. تجده في كتاباتهم في رومية الإصحاح الأول والآية السابعة يتحدث بولس عن كوننا محبوبين، ويتحدث عن كونه محبوبا من قبل الله. حسنا، هذا شيء سوف يعود إليه مرارا وتكرارا. الفصل الخامس، الآية الخامسة، حيث انسكبت محبة الله في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الفصل الخامس والآية الثامنة، كيف أظهر الله محبته لنا عندما مات المسيح من أجلنا. 835، 37، 39، في تلك الذروة في نهاية رومية الإصحاح الثامن، لا شيء يمكن أن يفصلنا عن محبة الله. لا شيء يمكن أن يفصلنا عن محبة المسيح. الإصحاح التاسع، الآيات 13 و25، حيث يقول الله: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. 11:28 صباحا، إنهم أحباء من أجل الأجداد. وأيضا محبة الله، الإصحاح الثامن والآية 28، حيث كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. محبة الآخرين رومية 12 9 13 من 8 إلى 10 حيث قلب الناموس هو محبة بعضنا البعض. الإصحاح 14 الآية 15 حيث يتحدث عن محبة بعضكم البعض بالرغم من اختلاف عاداتكم. سيكون الحب هو التركيز الرئيسي في رسالة رومية وقد تم تقديمه بالفعل هنا في البداية. يعرف بول إلى أين يتجه بهذا ويتحدث عنهم على أنهم يسمى القديسين. على الأقل هذه هي الطريقة التي تتم ترجمتها غالبا. بولس هو الرسول المدعو، يطلق عليهم القديسين. والآن ماذا يعني أن تكون قديسا؟ وبطبيعة الحال الكنيسة الكاثوليكية لديها استخدام خاص لذلك، وهذا يشير إلى الأشخاص الذين كانوا مقدسين بشكل خاص وما إلى ذلك. ولكن هذا ليس بالمعنى الذي يعنيه هذا، وهذا يشير إلى جميع المؤمنين هنا. والقديس هي الطريقة التي تتم ترجمتها غالبا. أي قديس؟ المصطلح المترجم يعني قديس. هاجيوس هو مصطلح يعني مكرس أو مفروز أو مقدس. إذن هؤلاء هم القديسون، هؤلاء هم الذين كرسوا لله. وإذا قارنت رسالة كورثوس الأولى يمكنك أن ترى أنه في بعض الأحيان حتى الأشخاص الذين لا يعيشون بطريقة مكرسة لله لا يعني ذلك أن الله لم يقدسهم لنفسه، هذا يعني فقط أنهم بحاجة إلى أن يكونوا ما هم عليه. إنهم بحاجة إلى أن يعيشوا وفقا لذلك، لأنه تحدث إلى أهل كورثوس في البداية ودعاهم قديسين مقدسين في المسيح يسوع. لقد كرسنا لله. وما معنى التكريس لله؟ هذا يعني أننا منفصلون من أجله. نحن لننتمي إلى هذا العالم، نحن لا نتوافق مع هذا العالم بل نتغير بتجديد أذهانكم. إذا فكرنا في أنفسنا كأولئك الذين خصصوا لله، كما تعلمون إذا كان لديك شيء في الهيكل مخصص للاستخدام المقدس فلا يجب استخدامه لأي شيء آخر. ينبغي أن نكون مخلصين تماما لله. كل ما نحن عليه وكل ما لدينا يجب أن يكون مكرسا لخدمة الله. هذا هو معنى أن نكون قديسين أو مكرسين مفروزين. الآن مرة أخرى تظهر لنا كورثوس الأولى أنه في الممارسة العملية لا يعيش الناس دائما بهذه الطريقة، ولكن هذا هو ما نحن عليه بشكل مثالي. ونصوص أخرى كورثوس الثانية 6 والآية الأولى من 7 وبطرس الأول وهكذا. يقول الله كونوا قديسين كما أنا قدوس. حسنا، أن نكون قديسين كما أن الله قدوس يعني أننا منفصلون تماما عن قصد الله. هذا لا يعني أننا لا نستطيع المزاح وأن نكون ودودين مع بعضنا البعض ونستمتع بطعامنا وأشياء من هذا القبيل. يقول الكتاب المقدس أن الطعام قد تم تقديسه أيضا. لكن النقطة المهمة هي أن الهدف النهائي لحياتنا ليس فقط أننا لم نعد مستقلين بعد الآن. نحن لا نفكر فقط حسنا ما الذي سيكون لطيفا بالنسبة لي في هذه الحياة الصغيرة التي أعيشها، ولكن ما الذي سيحسب إلى الأبد لمجد الله الذي أنتمي إليه. إنه يمنحنا هدفا أبديا. فسلم عليهم نعمة وسلام من الله الآب والرب يسوع. حسنا أن تتذكر أجزاء مختلفة من الحروف. إنها من المؤلف، ثم يذكر اسم الجمهور ثم يلقي التحية. وكما قلنا سابقا تم تغيير كيريني إلى خاريس وأضاف بولس السلام، وهي تحية يهودية نموذجية، وهي بمثابة نعمة. ولكم النعمة والسلام. لكن مثل هذه البركة تستدعي دائما إلهًا، أو عندما يكون السلام عادة تحية يهودية فإنها تستدعي الإله الله. وبولس سوف يفعل ذلك هنا. نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح. وبالمناسبة فإن الله والرب في الترجمة اليونانية للعهد القديم هما لقبان إلهيان. الرب ليس دائما بل في كثير من الأحيان. ويمكننا أن نرى من رسالة كورثوس الأولى 8 الآيات 5 و6 أنه بالنسبة لبولس فإن الأمر يعمل بشكل خاص بهذه الطريقة. إله واحد، رب واحد للشيمة، يصبح الله الآب ويسوع. كائن الشيمة كان دائما يكتب الرب إلهنا الرب واحد. لذا فإن بولس يستحضر يسوع باعتباره إلهيا هنا في مستهل العديد من رسائله، وكثيرون آخرون فعلوا نفس الشيء أيضا في رسالة بطرس الأولى ورؤيا واحد وما إلى ذلك. ننتقل الآن إلى رومية واحد الآيات 8-15. بولس مكرم، لقد نال نعمة الرسولية، إنه منعم على جميع الأمم، لكن هذه الدعوة ذاتها هي ما منعه من زيارة روما لأن مهمته جعلته مشغولا في مكان آخر. كما تعلمون يوجد مؤمنون بالفعل في روما، لذا فهو يحاول الذهاب إلى حيث لم يتم التبشير بالإنجيل، ويوضح هذا بالتفصيل في الفصل 15. من المحتمل أنه تم احتجازه قليلا بموجب مرسوم كلوديوس عندما كان يتبع طريق إغناطية من فيولبي إلى تسالونيكي. حسنا، كان بإمكانه الاستمرار في متابعتها عبر الساحل الغربي للبلقان وعبر البحر الأدرياتيك ثم الذهاب إلى روما. ربما لم يفعل ذلك أيضا لأنه كان لديه بعض المضطهدين الذين كانوا يلاحقونه، لذلك ذهب جنوبا إلى بيريا ثم غادر في النهاية مقدونيا وذهب إلى أخائية. لكن السبب الرئيسي لعدم قدومه إلى روما بعد هو بشكل خاص الوجهات الأكثر احتياجا روحيا والتي قد توحي لنا بشيء عن أجزاء من العالم لم تستقبل الإنجيل بعد. هناك أماكن نحتاج فيها بالتأكيد إلى إرسال الناس، حيث يتساقط الحصاد على الأرض ويتعفن بسبب نقص العمالة، ولكن هناك أيضا أماكن لا تتاح للناس فيها الفرصة لسماع الإنجيل، وقد لا تتاح لهم الفرصة ما لم تكن هناك أحيانا طرق أخرى إذا كانوا كما تعلم من خلال موجات الأثير أو أي شيء آخر لتوصيل الإنجيل، ونحن على ثقة من أن الله سوف يستخدم ذلك. نحن نصلي أن الله سوف يتحدث إلى الناس في الرؤى والأحلام وأيا كان، ولكن هناك بعض الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها بدون الأشخاص الذين هم على استعداد للذهاب إلى هناك ولا يعودون أحياء أبدا، وهذا هو نوع الشخص الذي كان عليه بولس. وكأشخاص مكرسين للمسيح هذا هو نوع الشخص الذي يحتاج البعض منا أن يكون عليه. ليس لدينا جميعا نفس الدعوة. لم يكن يوحنا المعمدان ويسوع لهما نفس الدعوة متى 11 لوقا 7، ولكن هناك أماكن يجب الوصول إليها ولم يتم الوصول إليها من قبل. هناك مليارات الأشخاص الذين لم يسمعوا الإنجيل مطلقا بطرق مفهومة لهم في سياقهم الثقافي، وبالطبع بمجرد أن نصل إلى بعض الأشخاص هناك وينمون في الإيمان يمكنهم الوصول إلى ثقافتهم الخاصة بشكل أفضل مما يمكننا الوصول إليها في البداية، ولكن يجب الوصول إلى عدد كبير جدا من الأشخاص. لذلك كان لبولس ميزة في الإمبراطورية الرومانية لأنه كان يتحدث اليونانية، وفي الإمبراطورية الرومانية الشرقية منحه ذلك الكثير من المزايا لأن ذلك كان بمثابة لغة مشتركة في معظم الأماكن التي ذهب إليها. يقدم بول أيضا عيد الشكر، ونجد ذلك في كثير من رسائله، وهي ليست موجودة في كل الحروف القديمة ولكنها تظهر في عدد من الحروف القديمة، وقد ذكرها بولس في معظم رسائله. إنه أمر جدير بالملاحظة حيث لم يفعل ذلك، على سبيل المثال في غلاطية حيث يبدو منشغلا ومنزعجا بعض الشيء من سلوك المسيحيين الغلاطيين، لدرجة أنه عدة مرات في الإصحاح الأول يدعو لعنة الله على من أضلهم. لكن على أي حال عادة ما يكون لديه عيد شكر في رسائله، وفي الإصحاح الأول من الآية 9 يدعو الله شاهدا له. حسنا، استدعاء الإله للشهادة كان ممارسة شائعة، لقد كان في الأساس قسما إذا دعوت إلها ليشهد كن تقول إن هذا الإله الذي يرى كل هذه الأشياء يعرف ما إذا كنت أقول الحقيقة أم لا. لذلك أدعو هذا الإله ليشهد أنني أقول الحقيقة مع الإشارة ضمنا إلى أنني إذا لم أقل الحقيقة فإنني أهين اسم هذا الإله، وهذا الإله سوف يعاقبني وربما يقتلني، شيء من هذا القبيل. لذلك كان معظم الناس خائفين من أداء القسم الكاذب، لكن بعض الناس كانوا في الواقع غير متدينين بما يكفي للقيام بذلك. في الواقع البلاغة إعلان لكسانروم، وهو كتيب بلاغة قديم من فترة ما قبل المسيحية، يقدم شرحا للطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها الكذب تحت القسم. لكن على أي حال كان استدعاء الإله للشهادة ممارسة شائعة. باول يفعل ذلك وتفكر حسنا، لكن ألم يقل يسوع ألا تفعل ذلك؟ لديك نفس الشيء في يعقوب 5:12، كان يسوع يقول لا تقسم بهذا أو بهذا أو بهذا، معتقدا أنك تتهرب من القسم باسم الله. دع نعمك تكون نعم، دع لا تكون لا. بمعنى آخر يجب أن تتمتع بالنزاهة بحيث لا تحتاج حتى إلى القسم. لكنه ربما لم يكن يقول حرفيا لا يمكنك أبدا أن تقسم يمينا، ربما يتم التعبير عنها بطريقة زائدية. بالطبع هذا مثل كل شيء آخر موضع نقاش، ولكن هذا هو تفسيري لسبب قيام بولس بذلك في كثير من الأحيان، على الرغم من أنني لا أعتقد أن هناك أي شك في أن يسوع قد علم ذلك بالفعل، وقد ثبت ذلك أيضا في جيمس وغيره. ولكن يبدو أن بولس يستحضر نفس الصياغة في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الأول، يتحدث عن الشوق والشوق ليكون معهم، وكان ذلك تعبيرا مألوفا في رسائل الصداقة العاطفية. في الواقع في بعض الأحيان يكون لديك كتبة لهذه الرسائل، وسوف نصل إلى هذا النوع من الأفكار أكثر في الآية 11، ولكن في بعض الأحيان يكون لديك كتاب رسائل ودية يقولون لأصدقائهم كما تعلمون أنا أتألم حقا لأنك لم تفعلي ذلك، لا تكتب لي بشكل متكرر أو أشعر بالألم لأنك لم تزرني عندما كنت في المنطقة أو لم تكن مهتما بالمجيء وزيارتي. وعادة ليس في حالة رسالة كورثوس الثانية الإصحاح الأول والتي تم ذكرها بقوة أكبر، ولكن عادة كانت مجرد طريقة حنونة للقول كما تعلمون لقد افتقدت الاستماع إليك، أتمنى أن أسمع منك، ليس لإلقاء ذنب على الشخص وجعله يشعر بالذنب لعدم الكتابة، ولكن فقط أقول كما تعلم أحب أن أسمع منك. لقد كان من المفهوم ثقافيا أن نفعل ذلك، وبولس يقول كما تعلمون كنت أشتاق إلى أن أكون معكم، أردت أن أكون معك، الأمر فقط أن مكالمتي محفوظة لي في مكان آخر الآن. ويصلي في الآيتين 10 و11 أن يزورهم لأنه يريد حقا أن يمنحهم بعض النعمة، كما تعلمون فقد أعطاه الله نعمة الرسالة، يريد أن يمنحهم بعض النعمة أو هدية نعمة لهم كاريزما لهم في مشيئة الله. وكان هذا تحذيرا مشتركا. 1 كورثوس 4:19 و16:7 تجده أيضا في أعمال الرسل الإصحاح 18. حسنا إن شاء الله، كثيرا ما قال اليونانيون واليهود على حد سواء ذلك. بالطبع يخبرنا جيمس أنه من المفترض أن نقول ذلك لأننا لا نعرف ما يخبئه المستقبل، وعندما يقول بإرادة الله فقد يكون ذلك أيضا جزئيا لأنه يعلم أن المخاطر التي تنتظره في أورشليم. إنه غير متأكد من كيفية استلام المجموعة، كما أنه يدرك أيضا أن هناك الكثيرين ممن لا يطيعون الإنجيل في اليهودية والذين قد يسببون له المتاعب. 5:31 و32 وهو أيضا في الآيتين 11 و12 يريد بولس أن يمنحهم هدية، يريد أن يمنحهم بعض المواهب الروحية. إنه ليس المؤسس لذا فهو يكتب بشكل مخفي عن الأشقاء. إنه لا يضع افتراضات مثل: كما تعلم أنا والدك، كما يقول للكنيسة في كورثوس. يقول: أيها الإخوة والأخوات، كما تعلمون أريد أن أشارككم شيئا ما، شيئا لدي أريد أن أعطيها لك حتى نتمكن من تشجيع بعضنا البعض. الآية 12. إذن فهو يكتب، إنه رسول، ولكنه يكتب إلى رفاقه المدعوين، رفاقه المقدسين، ويؤمن أنه سيتم تشجيعهم بشكل متبادل. سوف يباركونه، سوف يباركهم. ربما يتم إرسال بعض التشجيع الذي قد يحتاجه وهو في طريقه إلى إسبانيا كما يأمل، لكن البعض موهوبون بشكل خاص للتشجيع. نفس الكلمة باراكاليو تظهر في 12.8 كهدية روحية، وبولس نفسه يفعل ذلك في مكان آخر من هذه الرسالة. أتوسل إليك، أنا أشجعك. نفس الصياغة، رومية 12 1، رومية 15 30، رومية 16 17. لكن ما يريد تشجيعه بشكل خاص هو إيمانهم، رومية 1 16 و17. وكما تعلمون هذا ما سيواصل القيام به في هذه الرسالة. أعني أن هذا سيكون جزءا مركزيا، نقطة مركزية في هذه الرسالة. حسنا، لماذا يريد تشجيعهم؟ مرة أخرى الآيات 11 و12. لديه إرسالية إلى الأمم، الآية 5 والآيات 13 إلى 15. وقال إن هذه الرسالة إلى الأمم تشملهم، وعليه التزام إلهي. لا يقتصر الأمر على أنه يرغب في ذلك، ولكن أيضا عليه التزام بفعل ذلك، الآية 14. ويتحدث عن ذلك مرة أخرى أيضا في 1 كورثوس 9، الآيات 16 و17. لا أريد أن أفعل ذلك. حسنا، إذا يجب أن أفعل ذلك. لذا ربما أرغب أيضا في القيام بذلك والقيام به، لكن عليه التزام إلهي، الآية 14. والالتزام الإلهي هو أن يصل إلى نطاق الأمم بأكمله، كما يقول في الآية 13. هنا يستخدم لغة الدين أو الالتزام، وسيعود إلى ذلك في الفصل 13. ألا ندين لأحد بأي شيء سوى أن نحب بعضنا بعضا؟ كانت لغة الدين مهمة جدا في العصور القديمة، خاصة أنه لم يكن من المفترض أن يتقاضى الشعب اليهودي فوائد وقروضا، لكنهم لم يتمكنوا دائما من استرداد قروضهم بسبب السنة 7 وسنة اليوبيل. سيكون عليهم أن يغفروا جميع الديون. لقد كانت طريقة لمنع الناس من أن يصبحوا عبيدا للديون والدخول في دائرة دائمة من الفقر. ولكنه يعني أيضا أنه في بعض الأحيان لن يتمكن الناس من استرداد أموالهم، ولا يستطيع الجميع تحمل ذلك. فتوقف الناس عن الإقراض في مثل السنة 6 أو قرب سنة اليوبيل. ونتيجة لذلك توصل المعلمون اليهود إلى طريقة للتحايل على هذا الأمر تسمى الممكن، حيث يمكنك إقراض المال للهيكل، فيقوم الهيكل بإقراض المال للشعب، وكان على الناس أن يسددوا للمعبد، ويحصل الناس على أموالهم خلف. لقد كانت وسيلة لضمان أن الفقراء على الأقل قادرون على زراعة محاصيلهم وما إلى ذلك. أصبحت الديون قضية رئيسية، ونحن نرى هذا في العالم الروماني حيث كان بإمكان الناس تحصيل الفائدة. هناك حالة واحدة تم الإبلاغ عنها، هذا مثال متطرف وباهظ، لكني أحب أن أعطي أمثلة متطرفة لأنها لا تنسى. لقد أوضحوا هذه النقطة بيانيا، ولكن كان هناك شخص واحد أقرض المال لمدينة بأكملها بفائدة 50%. لذلك يمكنك معرفة أنه سيكسب الكثير من المال ما لم يتخلفوا عن سداد قرضهم. لكن الآيات 13 و14، الأمم، وكان من بين الأمم يونانيون وبربر. كان البرابرة مصطلحا يشير إلى غير اليونانيين، لذلك كان اليونانيون يعتبرون الشعب اليهودي برابرة أيضا، على الرغم من أنهم استثنوا الرومان، خاصة وأنهم قد غزواهم، ولم يعتبروهم برابرة. أولئك الذين اعتبرهم اليونانيون حكماء كانوا يونانيين وبربريين، وكانوا يعتبرونهم حمقى عادة، أو على الأقل تقليدياً، ولم يتحدثوا اللغة اليونانية. بدت لغتهم لليونانيين مثل باور، 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 ولهذا السبب أطلقوا عليهم اسم البرابرة. وكانت اللغة اليونانية هي الثقافة السائدة في شرق البحر الأبيض المتوسط. لقد أصبحت الثقافة اليونانية الآسيوية إلى حد ما. بعد أن غزا اليونانيون الإمبراطورية الفارسية، صارت الحركة الثقافية في كلا الاتجاهين. لكن المقدونيين اعتبروا أنفسهم يونانيين، وكانت الثقافة السائدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في المدن، تعتبر نفسها هيلينستية أو يونانية. لذلك يريد بولس أن يصل إلى جميع الأمم. يريد أن يصل إلى اليهود. الإنجيل لليهود والأمم، لكن لديه رسالة خاصة للأمم. وهؤلاء الأمم يشملون كلا من اليونانيين وغير اليونانيين. بيان الأطروحة في رومية واحد، مرة أخرى، لم تكن جميع الوثائق تحتوي على هذا، لكنني اتفق مع أولئك الذين يعتقدون أن رسالة رومية لديها واحدة، أو اقتراح، أو أطروحة، أو قد يقول بعض الناس أن هذا ما يسميه اليونانيون الفرضية، أو الفرضية، أو التعامل مع وضع محلي خاص. ولكن هذا قد يكون أكثر عمومية. لذا، قد يكون هذا ما يسميه اليونانيون الأطروحة. وكانت بيانات الأطروحة شائعة. لدينا هنا في واحد، 16 وواحد، 17 عدد من المواضيع التي تنتشر في رسالة رومية. بر الله. هذا موضوع، خاصة حتى الفصل العاشر، وهو موضوع رئيسي. إيمان. حسناً، هذا موضوع رئيسي في رسالة رومية، خاصة في الإصحاحات 1 و3 و4 و10 و14. قضية اليهود الأمميين، خاصة في الإصحاحات من 9 إلى 11، ثم مرة أخرى في الإصحاح 15. وكما رأينا، فإن هذا ينطبق على جميع أنحاء رسالة رومية أيضاً. يقترح البعض بشكل عام أن الموضوع هنا هو الإنجيل، لأنه يتحدث عن الأخبار السرة لكل من اليهود والأمميين حول البر والإيمان. تعكس المواضيع لغة العهد القديم. على سبيل المثال، مزمور 98، 2 و3، إشعياء 51، 4 إلى 5، 52، 10 وما إلى ذلك. وتوافقا مع ما رأيناه في رومية 1-2، يعلن بولس هذا الإنجيل الذي من أجله تم تخصيصه من خلال كتب الأنبياء. لذلك، فهو يستخدم لغة العهد القديم وموضوعات العهد القديم ليشرح أن هذا هو طريق الله. ولهذا السبب جاءت هذه الأخبار الجيدة بهذه الطريقة. لقد فعل ريتشارد هايز الكثير بشأن التنص مع العهد القديم، وقد فعل ذلك عدد من العلماء الآخرين بالنظر إلى موضوعات العهد القديم هنا. على الرغم من أنني سأفسر هذا بشكل مختلف قليلا عن ريتشارد، ولكن مع احترامي الكبير لعمله في مجال التنص. الإنجيل، الآية 16، هذا هو موضوع الإيمان. موضوع الإنجيل هو ابن الله. لقد رأينا ذلك بالفعل في الآية 9. يمكنك مقارنة الآيات من 1 إلى 4، خاصة 1-3، حيث تتحدث عن الإنجيل والأخبار السرة عن يسوع الذي ولد حسب الجسد من نسل داود وبحسب روح القداسة بالقوة، وأعلن أن قيامته هو ابن الله. موضوع الإنجيل نرى أيضا في 15 و19 و20 وفي 16 و25، موضوع الإنجيل هو يسوع المسيح، يسوع المسيح. إذن، ما هو الإنجيل؟ ما هي الكرازة؟ ماذا يعني إعلان الإنجيل؟ الإنجيل إنه يعني إخبار الناس عن يسوع، وخاصة ذروة خدمة يسوع في موته وقيامته. هذا هو قلب الإنجيل، ويمكنك توسيعه إلى ما هو أبعد من ذلك، أي إنجيل الملكوت بأكمله. يمكنك أن تقرأ لهم الأناجيل الأربعة وتعطيهم الإنجيل، ولكن على الأقل موت يسوع وقيامته. إنها ذروة عمل الله عبر تاريخ الخلاص. والآن في الآية 16 يقول أيضا: إني لا أخجل من هذا الإنجيل. قد يكون الخجل هو ما نسميه ليتوتس، حيث يكون لديك بخس متعمد لتوضيح هذه النقطة. فهو لا يخجل من الإنجيل، أي يفتخر بالإنجيل أو يفتخر برسالته. ولدينا ذلك في مكان آخر، حيث يقول بولس: إن كنت أفتخر فإني أفتخر بصليب المسيح وحده. وكانت هذه ثقافة تؤكد على الشرف والعار. في الواقع في جميع الثقافات نفعل ذلك إلى حد ما، لكن هذه كانت ثقافة تشدد بشدة على الشرف والعار، وخاصة ثقافة البحر الأبيض المتوسط القديمة والمدنية الذكورية. تضمنت رسالة بولس حماقة وضعفا في ثقافة الوعي بالمكانة، وهو ما تم التأكيد عليه في رسالة كورثوس الأولى 1:18-23، رسالة الصليب. نعم، لقد كرست حياتي لمتابعة مجرم تم إعدامه وأدانته روما وعلقته على الصليب، وهو أبشع وأذل القتل لأدنى مكانة من الناس. نعم، أنا من أتباعه، وأنا لا أخجل. إن عداء العالم قد يشكل إغراء للشعور بالخجل. 2 تيموثس 1:8-16 تكلم عن هذا: إذ كنت تخجل من السلاسل وتخجل من كونك أسير رومية. 1 بطرس 4:16: كما تعلمون لا يتألم أحد منكم كفاعل شر، ولكن لا تخجلوا إذا كنتم تتألمون كمسيحي. لا تخجل إذا كنت تعاني من أجل المسيح. كان هناك إغراء للخجل. في الواقع كانت هناك أوقات تعرضت فيها للضرب عندما كنت شابا مسيحيا بسبب مشاركتي بالإنجيل، بسبب الأماكن التي كنت أشارك فيها الإنجيل، وأحيانا في الشارع، وكان الكثير من الناس يأتون إلى المسيح وبعض الناس لم يحبوا ذلك. رسالة: كما تعلمون كنت مجرد تقديم ذلك لهم. لم أكن أفرض ذلك على أي شخص، لكنهم لم يعجبهم الرسالة، ربما سمعوا عنها. عادة كان الأشخاص الذين ضربوني منتشيين بالمخدرات أو سكر. لكن على أي حال كانت هناك أوقات بعد ذلك شعرت فيها بالخجل، لكن لم يكن ينبغي أن أشعر بذلك. يقول الكتاب المقدس أنه من المفترض أن نفرح عندما نتألم من أجل اسم المسيح. أعني في إحدى المرات كان ينبغي علي أن أبقي فمي مغلقا. لم أكن أفعل ما كان من المفترض أن أفعله، ربما مرتين. لكن على أي حال لأنني في إحدى المرات قمت بملء شك من الروح القدس. لا تحتاج إلى الشهادة لهذا الشخص، لا تتحدث مع هذا الشخص. اعتقدت أنني يجب أن أشارك المسيح مع الجميع. لقد ضربني وأخبرني أنه سيقتلني إذا رآني مرة أخرى. ولكن على أي حال لا ينبغي لنا أن نخجل من بشرى المسيح السرة. ويقول بولس لاحقا أن خدام الله لن يخزوا أخرويا في وقت الدينونة النهائية. تتحدث رسالة رومية 5:5 عن الرجاء الذي لنا في المسيح والذي يمنحنا إياه الروح القدس. الرجاء لا يجعلنا نخجل، مستحضرا لغة المزامير هناك. الفصل 9:33-11 يستحضر لغة إشعياء 28:16، حيث مرة أخرى لن نخجل إذا كان لدينا إيمان بالمسيح. ويقول إن سبب عدم خجله هو أن هذه البشارة هي قوة الله للخلاص، وهذا ما يتيح الخلاص. إنه يستخدم لغة القوة في مكان آخر. القدرة على الخلق، الفصل 1:20، القوة، الطريقة التي يتصرف بها الله في التاريخ، الفصل 9:17-22، القوة من المعجزات في الفصل 15:19، وخاصة في الإصحاح 1:4، القدرة على إقامة الأموات. ويوضح ذلك بالتفصيل في أفسس 1:19-20. ومرة أخرى أعتقد أن بولس كتب رسالة أفس، ولكن بسبب كل هذا فهي أيضا القدرة على التغيير من خلال توفير حياة جديدة، وهو ما يتضمنه رومية 15-13، وهو التغيير بقوة الروح القدس. 1 كورنثوس 1:18، الصليب هو قوة الله للخلاص. إن قوة الروح القدس في إقناع الناس بالخلاص تأتي من الروح القدس أيضا. 1 كورنثوس 2:4-5، 1 تسالونيكي 1:5. إذن قدرة الله على تحقيق الخلاص، إنها القدرة على إقامة الموت، القدرة على إقامة أجسادنا الفانية يوما ما. إنها أيضا القوة التي تغيرنا من خلال الإنجيل وتنقذنا في الحاضر وفي المستقبل أيضا. حسنا، يقول أن هذا لليهودي أولا ثم لليوناني أيضا. لقد قال بالفعل في الآيات 5 وفي الآيات 13-15 أن رسالته هي لجميع الشعوب، وهو الآن يكرر هذه النقطة والتي سوف تظهر مرة أخرى عدة مرات في رسالة رومية. يقول هذا لجميع الشعوب، لكنه متأصل في الوعود لإسرائيل 1:2. وقد تم حل هذا التوتر بين اليهود والأمميين باستفاضة، كما يوضح بولس ذلك في رومية 9-11. إنه يتبع نموذج يسوع على سبيل المثال في مرقس 7:27، حيث قال يسوع للمرأة الفينيقية السورية من طبقة المواطنين الحاكمة اليونانية في الفينيقية السورية، قال لقد أتيت أولا لبني إسرائيل، دعهم يتم إطعامهم أولا، لكنه بعد ذلك يوافق على الطلب بسبب إيمانها. نفس الشيء مع بولس في سفر أعمال الرسل 13:5 الذي يبدأ في المجامع، وفي الإصحاح 28:17 وصل إلى روما. ماذا يفعل؟ دعا زعماء اليهود في روما للتحدث معهم، لذا فهو يريد الوصول إلى زعماء اليهود في روما أيضا. أعمال الرسل 28 بعد هذه الرسالة، لكنه يريد أن يصل إلى الشعب اليهودي. سيبدأ بالشعب اليهودي، إلى اليهودي أولا ثم إلى اليونانيين أيضا، لكنه يريد أيضا أن يذهب إلى الأمم. هذه هي دعوته الرئيسية. وقد شكك بعض الناس في تصوير لوقا في سفر أعمال الرسل، كما هو الحال في أعمال الرسل 13:5، حيث ذهب بولس أولا إلى المجامع ثم إلى الأمم بعد ذلك. ومن المؤسف أن يشكك في ذلك، لأنه في 2 كورنثوس 1:11 يتحدث بولس عن الضرب 5 مرات في المجامع والضرب 39 جلدة. لقد كان ذلك ضربا للمعبد اليهودي. يقول سفر التثنية أنه لا يجب أن تتجاوز سن 40، لذلك كان ذلك بمثابة سياج حول القانون. لقد جعلوها 39 كحد أقصى، وهكذا كان قد نال ذلك مرات عديدة في المجامع. ولو لم يكن يذهب إلى المجامع لما كان يضرب في المجامع، كان بإمكانه دائما أن ينكر ارتباطه بهم. بعد كل شيء كان مواطنا رومانيا، لم يكن عليه أن يخضع لذلك، لكنه بعد ذلك فقد صوته في المجامع. لقد تعرض للضرب عدة مرات في المجامع، وكان بولس في الواقع يذهب إلى اليهودي أولا ثم إلى اليوناني أيضا. من حيث الاستراتيجية كان ذلك منطقيا أيضا من حيث تاريخ الخلاص، لأنه كان هنا الأشخاص الذين يعرفون الكتب المقدسة بالفعل، سواء من اليهود أو من يخافون الله الذين يأتون بانتظام. لقد كانوا يعرفون الكتب المقدسة بالفعل. لقد كان لديهم بالفعل فئة للمسيح، أو على الأقل كان الكثير منهم كذلك. ومن هنا يبدأ بولس، ولكن رسالته هي للجميع. لماذا يقول اليهودي أولا ثم اليوناني أيضا هنا؟ لماذا يقول يوناني بدلا من الأمم؟ ربما قرر ترك البرابرة الآن وخدم اليونانيين فقط، هل تعتقد ذلك؟ زوجان من التفسيرات المحتملة هنا: بادئ ذي بدء الأمم لقد ذكرهم بالفعل على أنهم يونانيين وبربريين في الآية 14، لكن معظم المسيحيين في روما كانوا من الأمم، وكان معظم هؤلاء المسيحيين في روما يتحدثون اليونانية، وكانوا من المهاجرين ومعظم الجالية اليهودية في روما. وعلى الرغم من أن بعضهم كان يتحدث اللاتينية، إلا أن معظمهم كانوا يتحدثون اليونانية أيضا. غالبا ما كان الرومان ينظرون إلى أنفسهم على أنهم يونانيون وليسوا برابرة. كان معظم اليهود في روما يتحدثون اليونانية. كان المسيحيون الأوائل هناك يتحدثون اليونانية في الغالب. النقوش هناك تظهر ذلك، سراديب الموت وما إلى ذلك، وتظهر قوائم القيادة ذلك حتى القرن الثاني. كليماندس الأول الذي كتب في نهاية القرن الأول من الكنيسة في روما إلى الكنيسة في كورثوس مكتوب باللغة اليونانية، وهو أمر ليس مفاجئا لأن الكنيسة في كورثوس ربما لا تزال ناطقة باليونانية إلى حد كبير، لكن الكنيسة في روما يبدو أنهم يتحدثون اليونانية إلى حد كبير أيضا. ولكن هناك عامل آخر، وهو أنه عندما يتحدث عن اليهودي واليوناني فإنه غالبا ما يعني فقط اليهود والأمميين بشكل عام. تجد اليهود واليونانيين في رومية 2:9-3:9-12، كما تجد ذلك في كثير من الأحيان في كتابات بولس، وحتى في بعض الأحيان في أعمال الرسل. وفي بعض الحالات الأخرى لدينا اليهود والأمميين، رومية 3:29-9:24-1 كورثوس 1:23، لكنه غالبا ما يستخدم اليهود واليونانيين. اليونانية كناية أو اليونانية كشيء يمثل الأمم ككل. غالبا ما يستخدم يوسيفوس مصطلح اليونانيين لجميع سكان المدن غير اليهود. الآن أعتقد أن بعض الترجمات ترجمت الأمميين هنا فقط، مما يجعل تفسيري غير ضروري، ولكن في حالة وجود ترجمة ملتصقة أقرب إلى اللغة الأصلية فمن المحتمل أن اليونانية هنا تشير إلى الأمميين بشكل عام. ونحن نعلم أن بولس يهتم بكل الأمم بسبب ما سبق أن قاله بوضوح عن اليونانيين وغير اليونانيين. لماذا البشارة لليونانيين كما لليهود؟ حسنا، يقول إنه يستخدم كلمة كاور في اليونانية، وهو يربطه بما يليه، وهذا ما سيظهر أن هذه أخبار جيدة للأمم أيضا. إذا قمت بالفعل برسم تخطيطي فيمكنك إنشاء مخطط تفصيلي لرسالة رومية واحد، ولكن إذا حاولت بالفعل رسمها فستحصل على هذه الجملة الطويلة ولديك كل هذه الروابط باللغة اليونانية. وهذا صحيح بسبب هذا، وهذا صحيح بسبب هذا، وهكذا. يمكنك أن ترسمه مثل مخطط سيابي، لكن هذه أخبار جيدة لليونانيين وكذلك لليهود، لأنه يقول أن طريق الله للبر هو من خلال الإيمان، لذلك فهو في متناول الأمم، كما أنه سوف يطور ذلك في الإصحاح الأول في الآية 17. حسناً، سيساعدنا ذلك كثيرا إذا فهمنا ما تعنيه هذه المصطلحات التي يتحدث عنها. ماذا يقصد بالبر وخاصة بر الله؟ ماذا يقصد بالإيمان؟ ديك أيوني البر. في الاستخدام اليوناني العادي كان المصطلح يعني العدالة. في الترجمة السبعينية مرة أخرى نوع النص الذي كان هو النسخة الأكثر شيوعا للنص في أيام بولس. في الترجمة السبعينية غالبا ما يرتبط البر بأمانة الله أو بمحبته في العهد، ونرى هذا في كل مكان في المزامير: مزمور 36، مزمور 40، مزمور 88، مزمور 98، مزمور 103، مزمور 111، 119، 141، 143، 145. وأنا أعطيك التعداد الإنجليزي بدلا من التعداد اليوناني في الترجمة السبعينية. بر الله يجعله يتصرف في الترجمة السبعينية. وفي المزمور 131:24 يجعله يتصرف بعدل. حسنا، هذا منطقي للمصطلح اليوناني ديكاليسون الذي سيتم استخدامه بهذه الطريقة، ولكنه يجعله أيضا يتصرف برحمة لصالح خادمه. مزمور 5.8، مزمور 71.2 و15 و16 و19 و24، مزمور 88.12. وعندما يغفر له في المزمور 51.14، فإن صاحب المزمور يمدح بر الله. إذن بر الله هو عدله، ولكنه أيضا أمانة الله لعهده حتى يصلح شعبه معه. لدينا لغة صادمة في رسالة رومية، اللغة الصادمة التي تقول إن الله يبرر الأشرار. التبرير لا يعني خيالا غير قانوني. يمكنك العفو عن شخص ما، ولكن تبرير شخص ما يعني تبرئته والحكم بأنه غير مذنب. وفي السبعينية ديكائيوني، الفعل الذي يستخدم للتبرير ليس خيالا قانونيا، وهذا لا يعني أن الله يعلن أنك بريء ولكنك لست بريئا حقا، بل هو الاعتراف بأن المرء صالح. تجد هذا في إعدادات الطب الشرعي مثل تكوين 44:16، إشعياء 43:9 و26، حزقيال 44:24. لديك المطلب خروج 23:7، ألا يبرئ القضاة المذنب، ويجب ألا يبرروا أو يحكموا على المذنبين. يجب عليهم أن يبرروا، أي أن يبرروا الأبرياء، تثنية 25:1. نرى أن الله يعاقب المذنب ويبرر الأبرار في 1 ملوك 8:32 و2 أخبار الأيام 6:23. نرى أن الله مبرر ويظهر أنه عادل في هذه الحالة من خلال إصدار حكم عادل، مزمور 51:4، والذي يستشهد به في رومية 3:4. وأيضا نرى أنه يشير إلى إصدار الدينونة والتفضل بالرحمة. لدينا مثال على ذلك في دانيال. هناك دينونة ضد إسرائيل في دانيال 9:7 و14، لكن دانيال يتوسل إليك، اغفر لهم بحسب برك، دانيال 9:16. في ميخا الإصحاح 7، سوف يعاقب الله المذنبين ويبررهم في النهاية، ميخا 7:9. لا أعرف إذا كان هذا ما قلته، ولكن التبرئة الأخروية والتبرير المستقبلي والتبرئة المستقبلية وإظهار أنها على حق أمام دينونة الله، وتستخدم بهذه الطريقة في إشعياء 45:25, 50:8 و58:8، على الرغم من أن بعض هذه الوعود لإسرائيل الذين يعاقبون في السياق السابق بما في ذلك من خلال العبد الصالح الذي سيحمل خطاياهم، إشعياء 53:11، والذي يبدو أنه تم استحضاره في رومية 4:25. كون الله بارا في نحمي الإصحاح 9:8 يعني أنه سيحترم الوعد لإبراهيم الذي وجده أمينا، في إشارة إلى إيمان إبراهيم بالله ويحسب له بارا. لذا فأنا أفعل هذا كثيرا، لكن من المهم جدا أن نفهم ما يعنيه هذا، لأنه سيحدد نغمة ما نراه حول البر والتبرير في جميع أنحاء الكتاب. بر الله يجعل شعبه مستقيما معه، إنه يتعارض مع الاعتماد على مجرد بر الإنسان. تجد ذلك في رومية 9:30-10:6 وفي فيلبي 3:9. إنه ليس هدفا يتم الوصول إليه بجهد بشري، ولكنه مقدمة علائقية يجب أن تملي الحياة الجديدة للإخلاص للمسيح، فيلبي 3:9-11. غالبا ما تستخدم رسالة رومية الفعل المشابه ديكيو، لأن الله يجعل المؤمنين صالحين مع نفسه، وربما تكون هذه هي الطريقة التي يستخدم بها بولس الاسم المشابه ديكيسون هنا، الله الذي يصلح شعبه مع نفسه. إنه بور، ولكننا سمر في الإصحاح 3 كيف يمكن أن يكون بارا ويبرر أولئك الذين هم في المسيح يسوع. إنه يجعلنا على صواب مع نفسه، وبالتالي يمكنه أن يكون عادلا ليقول إننا على صواب. لكن الأمر لا يقتصر على الطب الشرعي، وهذا مجرد عنصر واحد من المعنى الطبيعي للمصطلح. وبعد التعامل مع تبرئتنا من الناحية الجنائية، تتناول الرسالة السلوك. رومية الإصحاح السادس وبعضها في الإصحاح الثامن، رومية 12 1 إلى 15 7. عندما يعلن الله عن أمر ما، يتوقع المرء حدوث ذلك وليس مجرد إنتاج خيال قانوني. عندما يقول الله ليكن نور، يكون النور. تكوين 1:3 وكورنثوس الثانية 4:6 يطبق بولس ذلك على تجربتنا مع الله أيضا. البر ليس خيالا قانونيا، البر هو هدية تحويلية، إنها هبة إلهية وليست إنجازا بشريا. بول واضح في هذا الشأن، رومية 5:17-21. لكن هبة الله تمكننا أيضا من العيش بطريقة جديدة، ولهذا السبب يتحدث عن الطاعة. تذكر 1:5 وأيضا 2:8 5:19 صباحا ولا 3:18 مساء. هذا هو العيش الصحيح. رومية الإصحاح السادس الآيات 16-18 8:2-4 13:14. من الناحية اللاهوتية، الطريقة التي يمكننا بها التعبير عن ذلك هي أن التبرير لا ينفصل عن التجديد. عندما يعلن أننا أبرار حقا، فقد جعلنا الله أبرارا. قد لا نعيش كل ذلك على الفور، على الأقل في حالتي الخاصة يجب أن أعترف بأنني لم أعيش كل ذلك على الفور، ولكن ما يمكننا قوله هو أننا تحولنا. لقد بدأنا بالتحول منذ تلك اللحظة فصاعدا، ويقول هذا من الإيمان إلى الإيمان. ربما كان ما يعنيه هناك محل نقاش، ولكن ربما كان يعني من البداية إلى النهاية أنه يتضمن الإيمان. وقد جادل البعض بأنه يتحدث من حقوق 2:4 المقتبس، أنه يتحدث عن أمانة الله وإيماننا واحدا لكل منهما. لكنني لا أرى كيف ستتمكن من معرفة ذلك إذا لم تكن تعتقد ذلك بالفعل. لذلك أعتقد أن من إيمان إلى إيمان هو مجرد قول، وفقا للمصطلح اليوناني إنه يتضمن الإيمان من البداية إلى النهاية. هذه مسألة محل جدل كبير فيما يتعلق بما يعنيه الإيمان برسالة رومية. هل يعني أمانة الله أو إيماننا أو إخلاصنا؟ لكن الفعل بيستيو دائما تقريبا في رومية له الله أو المسيح كموضوع له. ولهذا السبب أتعامل مع هذا الجدل، وسيظهر مرة أخرى في 3:22 لكني أرى أن ما يشير إليه هو إيماننا به. ولكن ماذا يعني إيماننا به؟ إيماننا به مبني على أمانته، وعندما نعرف أمانته نعتمد عليه أكثر. إن الإيمان الخلاصي التمهيدي هو تمهيدي جدا، كما سنرى عندما نصل إلى رومية الإصحاح الرابع بمثال إبراهيم. عندما يقدم إسحاق فهذا يعني تنمية الإيمان من خلال العلاقة مع الله، لكن إيمانه الأولي كان أساسيا جدا، وينبغي أن يكون ذلك بمثابة تشجيع لنا. هذا لا يعني أنه يجب علينا أن نفهم كل شيء في رؤوسنا. من المؤكد أننا لا نحتاج إلى معرفة كل تفاصيل الثالوث، وإلا فإن معظم اللاهوتيين سيكونون في ورطة، أليس كذلك؟ لأن هذا شيء عمل الناس بجد ولفترة طويلة لمحاولة اكتشافه. ماذا يعني الإيمان به؟ يعني أن يدرك أنه يمكن الاعتماد عليه، وأن الاعتماد عليه أفضل من أي شيء آخر. وهذا لا يعني قمع كل الشكوك، وهذا لا يعني أن يكون لديك شعور بالإيمان، وهذا يعني أننا ندرك أنه أمين بدرجة كافية بحيث نسلم خلاصنا له. إنها ليست قفزة كيركجاردية إلى الظلام. كان على كيركجارد أن يرتبط بفلسفة معينة في عصره. إنها ليست قفزة كيركجاردية إلى الظلام، إنها خطوة متعمدة نحو نور حق الله في الإنجيل. وهذا ما كان يتحدث عنه. هناك تناقض مع الأيديولوجيات الكاذبة للعالم في رومية 1:18-23 والعقل الفاسد وقيم العالم الفاسدة في مقابل الإنجيل الذي يعلنه بولس. والإيمان بذلك هو الثقة بالحقيقة. ليس المقصود من الإيمان أن يكون خيالاً، وهو ما نفكر به غالباً عندما نستخدم الكلمة الإنجليزية في ثقافتنا اليوم، ثقافتي اليوم. هذا لا يعني مجرد التمني بشدة ثم سيحدث ذلك. كان كنت في الواقع يحاول إنقاذ مكان للإيمان لأن بعض الأشخاص الآخرين لم يسمحوا بأي مجال لأي شيء ذاتي. وقال: حسناً، الإيمان أمر شخصي. إنه في المجال الذاتي. نحن نصله عن الهدف وهو المعرفة. المشكلة هي أن الناس ظلوا يقولون: حسناً، الشيء الوحيد المهم هو ما هو موضوعي. لذا يقول كيركجارد: كيف يمكننا عبور هذه الهوة عندما يكون الإيمان ذاتياً فقط؟ حسناً، عليك أن تأخذ قفزة في الظلام أو شيء من هذا القبيل. ولكن هذا ليس هو الإيمان. الإيمان هو خطوة متعمدة إلى نور حق الله. أعتقد: حسناً، ما مقدار الإيمان الذي أحتاجه؟ قال يسوع: كل ما تحتاجه هو الإيمان مثل حبة الخردل. السؤال ليس ما هو مقدار إيمانك، وليس ما هو حجم إيمانك، ولكن ما هو حجم الله الذي تؤمن به. هذا هو ما يدور حوله الإيمان. في بعض الأحيان في العالم الغربي جعلنا الأمر أكثر تعقيدا بسبب شكوكنا في الأوساط العلمية. لقد جعلنا الأمر معقدا. حسنا، عليك أن تعمل على تعزيز هذا الإيمان. عليك أن تجيب على جميع الأسئلة. ولكن عندما نفعل ذلك فإننا نجعله إيمانا بإيماننا بدلا من الإيمان بالله الأمين. كما هو مكتوب، كما يقول، سوف يقتبس الكتاب المقدس ويستخدم هذه الصيغة المألوفة التي تم استخدامها في الاستشهادات اليهودية والمسيحية من الكتاب المقدس، كما هو مكتوب. في الواقع يعود ذلك إلى العهد القديم أيضا، وأحيانا يقتبس من وثائق سابقة في العهد القديم. لذلك فهو يتحدث عن الصالحين. طيب، من هو الصالح؟ وهو يقتبس من حبقوق الإصحاح 2:4. السياق في حبقوق 2:4 هو حفظ الصديق في وقت الدينونة عندما يأتي الدينونة إلى الأرض. لقد اتخذ البعض الشخص الصالح هنا على أنه يسوع. بالطبع كان يسوع بارا. لا حجة هناك. أعمال الرسل 3:14-7:52 يدعونه بالبار. لكن هذا لا يتناسب مع أي من الاستخدامات 16 الأخرى لديكيوز البر في الأدب بولسي، بما في ذلك الاقتباس من نفس المقطع في غلاطية 3:11. لذلك ربما هذا لا يتحدث عن كون يسوع هو الشخص الصالح هنا. ربما يتحدث عن الشخص الصالح أمام الله، أي الشخص الصالح أمام الله، مبررا بالإخلاص أو الإيمان. الإيمان يعني الإخلاص ويعتمد على الإخلاص. في الترجمة 70، النسخة اليونانية من حبقوق 2:4 تتحدث عن إيماني متحدثا عن الله، عن بيستيس. في العبرية لا يتحدث عن إيمان الله، إنه يتحدث عن إيمان الشخص الصالح. وتحدث بولس فيما بعد عن إيمان الله أو أمانته بيستيس في رومية 3:3 والتي تعني أمانته، لكنه لا يتبع النسخة اليونانية المعروفة لقرائه هناك. وفي هذا المقطع يتجاهل الضمير، ربما لأنه يعلم أن العبرانية واليونانية لا تتفقان. ربما يعرف أن اليونانية تتحدث عن إيمان الله وأمانة الله، لكن العبرية تتحدث عن إيمان الشخص البر. لذلك يترك بولس الضمير. بيستيس المؤمن، الفصل 1:8-12، وهكذا. حتى عند تكرار نفس النص هنا في رومية الإصحاح 4 والآية 5. الآن كان بولس قد كتب سابقا رسالة إلى أهل غلاطي، وفي غلاطية 3:6-11 يربط بطريقة مدراشية بين النصين الكتابيين اللذين يذكران كلا من البر والإيمان. أما النص الآخر فيشير بوضوح إلى إيمان المؤمن، إيمان إبراهيم، تكوين 15:6. لذا فمن المحتمل أن هذه هي الطريقة التي يفسر بها بولس هذا، أعني أنه كان لديه ما يكفي من المناقشات في المجامع لدرجة أنه إذا كان يقتبس من النسخة اليونانية، وحتى لو لم يكن لديه النسخة العبرية في ذهنه، لكان شخص ما قد لفت انتباهه إليها في تلك المرحلة. فمن المحتمل أنه يشير هنا إلى إيمان المؤمن، ثم يتحدث عن العيش بالإيمان. مثل بعض المفسرين الفريسيين الآخرين، ربما ينطبق على الحياة الأبدية، أعني أن المبدأ كان باقيا على الحكم، لكن المبدأ يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. إنه نفس المبدأ الذي يوضح كيفية عمل الله للحياة الأبدية. والحياة الأبدية، عندما تحدث الشعب اليهودي عن ذلك، كانوا يقصدون عادة حياة القيامة في الدهر الآتي، وهي الطريقة التي يستخدم بها بولس اللغة في رومية 2:5-21:6-22:23-8:13. العاشرة هو 5 دقائق صباحا والثانية 9 دقائق مساء. لذا أعتقد أن لدي سببا للاعتقاد بأن هذا ما يعنيه هنا أيضا. على الرغم من أنها حياة القيامة في الدهر الآتي، إلا أن المؤمنين قد دخلوها بالفعل 6:10-13:8:2:8:6. فمعناه كما في حقوق أن الله يحفظ من غضبه المتوكلين عليه. لكن بالنسبة لتطبيق بولس هنا، فإن هذا لا ينطبق فقط على الغضب في دينونة معينة في وقت معين، ولكن في النهاية من غضب الله تماما. لقد نجينا من غضب الله، لقد نجونا من غضب الله، وبالتالي لدينا حياة أبدية، حياة الدهر الآتي، الحياة التي تشير إلى دانيال 12:2، والتي منها طور الشعب اليهودي فكرة الحصول على حياة الدهر الآتي عندما تكون أجسادنا بعث. ماذا يقصد بهذا الغضب؟ كيف يتم التعبير عن هذا الغضب؟ سنرى أن هذا الغضب يتم التعبير عنه من خلال تسليم الناس إلى حماقتهم، بمعنى ما، من خلال تسليم الناس إلى الجنون الأخلاقي. وسنرى هذا في القسم التالي من رومية الإصحاح الأول. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة رقم 3، رومية 1، من 2 إلى 17.